بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، والحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول سبب عظيم من تلك الأسباب، ألا وهو اغتنام الأوقات. فالوقت رأس مال الإنسان، وساعات العمر هي أنفس ما عني بحفظه. فنحن نعيش في زمن محدود، ليل ونهار يتعاقبان بانتظام ليس يطغى أحدهما على الآخر، وحياة مقسمة تقسيما محدودا، صبا فشباب، فكهولة فشيخوخة، ولكل قسم عمل خاص لا يليق أن يعمل في غيره، كالزرع إذا فات أوانه لم يصح أن يزرع في غيره. ثم إن الحياة محدودة، فإذا جاء الأجل فلا مفر من الموت، وما فات من الزمن لا يعود، فالصبا إذا فات فات أبدا، والشباب إذا مر مر أبدا، والزمن المفقود لا يعود أبدا. ثم إن الزمن هو المادة الخام للإنسان، كالخشب في يد النجار والحديد الخام في يد الحداد، فكل يستطيع أن يصوغ من زمنه بتوفيق الله حياة طيبة مليئة بالجد وجلائل الأعمال، كما أن الإنسان يستطيع أن يصوغ من زمنه حياة سيئة مليئة بالكسل والخمول وسيء الأعمال. فكل ساعة من ساعات عمرك قابلة لأن تضع فيها حجرا يزداد بها صرح مجدك ارتفاعا، ويقطع بها قومك في السعادة باعا أو ذراعا. فإن كنت حريصا على أن يكون لك المجد الأسمى ولقومك السعادة العظمى، فدع الراحة جانبا، واجعل بينك وبين اللهو حاجبا. فالحكيم الخبير هو من يقدر الوقت حق قدره، ولا يتخذه وعاء لأبخس الأشياء وأسخف الكلام، ويعلم أنه من أجل ما يصان عن الإهمال والإضاعة، ويقصره على المساعي الحميدة التي ترضي الله وتنفع الناس. وإذا أرجعنا البصر في تاريخ النوابغ الذين رفعوا للحكمة لواء، وجدناهم يبخلون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئا منها في غير درس أو بحث أو تحرير. قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وقال: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيها. ولهذا خلف رحمه الله آثارا عظيمة، فله كتاب الفنون الذي قيل عنه إنه بلغ 800 مجلدة. معاشر المستمعين الكرام، إذا كان الزمن بتلك المكانة والمنزلة، فإنه يجدر بالعاقل ألا ينفق ساعات عمره إلا بما يعود عليه وعلى أمته بالنفع، وأن يحذر كل الحذر من إضاعته بما لا ينفع أو بما يضر. فإن هو أخل بذلك فاشتغل بما لا ينفع عن الذي ينفع، فإنه سيندم أيما ندم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كلام حول هذا المعنى في كتابه أدب الطلب، قال: فإن من أرسل عنان شبابه في البطالات وحل رباط نفسه فأجراها في ميادين اللذات، أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له منها، ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال، ولكنها تنقضي عنه اللذة وتفارقه هذه الحلاوة إذا تكامل عقله ورجح فهمه وقوي فكره، فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي منها الندامة على ما اقترفه من معاصي الله، ثم الحسرة على ما فوته من العمر في غير طائل، ثم على ما أنفقه من المال في غير حله، ولم يفز من الجميع بشيء ولا ظفر من الكل بطائل. وتزداد حسرته وتتعاظم كربته إذا قاس نفسه بنفس من اشتغل بالمعالي من أترابه في مقتبل شبابه، فإنه لا يزال عند موازنة ذاته بذاته وصفاته بصفاته في حسرات متجددة وزفرات متصاعدة، ولا سيما إذا كان بيته في العلم طويل الدعائم وسلفه من المتأهلين لمعالي المكارم، فإنه حينئذ تذهب عنه سكرة البطالة وتنقشع عنه عماية الجهالة بكروب طويلة وهموم ثقيلة، وقد فات ما فات وحيل بين العير والنزوان، وحال الجريض دون القريض، وفي الصيف ضيعت اللبن. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله وقد حيل بين العير والنزوان، النزوان هو الوثبان، ونزوان العير وثوبه على أنثاه، وأول من قاله صخر بن عمرو السلمي أخو الخنساء حين قال: أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. وقوله وحال الجريض دون القريض، قيل في ذلك: الجريض الغصة، والقريض الجرة، وقيل: الجريض الغصص، والقريض الشعر. وقال الرياشي: القريض والجريض يحدثان بالإنسان عند الموت. وقوله الصيف ضيعت اللبن، هذا مثل مشهور عند العرب. وكذلك قوله حيل بين العير والنزوان، وقولهم حال الجريض دون القريض. وهذه الأمثال الثلاثة تضرب لمن يضيع الأمر ثم يريد استدراكه بعد فوات الأوان، وتقال عند كل أمر كان مقدورا عليه فحيل دونه. هذا وإن مما يعين على اغتنام الأوقات ما يلي: أولا، أن نستحضر قيمة الزمن وندرك بأنه محدود. فإذا كان الأمر كذلك، وكان لا يمكن أن يمد في الزمن أو يقصر، وكانت قيمته في حسن إنفاقه، وجب أن نحافظ عليه وأن نستعمله أحسن استعمال. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع لحظة في غير قربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل. وقال الرافعي رحمه الله: إن يوما باقيا من العمر هو للمؤمن عمر ما ينبغي أن يستهان به. انتهى كلامه. والعرب تقول في أمثالها: اسري وقمر لك، أي اغتنم ضوء القمر ما دام طالعا فسر فيه. ومما ينسب للإمام الشافعي رحمه الله قوله: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي، وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. ثانيا، مما يعين على اغتنام الأوقات تحديد الهدف. فما أتعب من يمشي في الطريق بلا هدى، فينتقل من شارع لآخر ومن حانوت إلى حانوت دون أن يكون له هدف محدد. وما أضيع زمن قارئ لا يحدد هدفه ولا يجيد فن القراءة، فتراه يقرأ ما تحت يده لقتل الوقت ليس إلا، دون أن يكون له هدف محدد أو غرض معين، كدراسة مسألة خاصة أو بحث موضوع معين أو نحو ذلك مما يخدم غرضه وينمي معارفه. وما حال هؤلاء إلا كحال من يتعاطى المخدر ليغيب به عن الدنيا أو يسبح في عالم الخيالات والأوهام. فالقراءة لا توزن بكثرتها ولا بطول وقتها، وإنما توزن بدقتها وقيمتها. ومما يؤسف عليه في هذا الصدد أن كثيرا من الناس يقرؤون كل ما تصل إليه أيديهم حسب ما اتفق، فيقرؤون الجرائد السيارة والمجلات الرخيصة والقصص الخفيفة الماجنة ونحوها، ويعتقدون أنها كافية لغذاء عقولهم، وهي ليست إلا مخدرا للعقل ومنبها للغرائز. فتلك القراءة لا تفيد علما ولا تجلب متعة، ولم تخلق القراءة لمثل هذا، وإنما خلقت للدرس المفيد والاستمتاع الصحيح. فالقراءة الصحيحة قراءة حدد غرضها وغاياتها، فيعرف القارئ ما يقرأ ولماذا يقرأ وكيف يقرأ قراءة يشعر معها أن موقفه مما يقرأ كموقف الصديق، فلينظر إلى من يقرأ كما ينظر إلى من يصادق. فتحديد الهدف يوفر الشيء الكثير من الزمن، ويجعل الإنسان يسير في هذه الحياة على هدى، فكلما صادفته أمور عرف كيف ينتخب منها ما يغذي غرضه ويتجنب ما لا يتفق مع مراده. إن الذين لا يحددون أهدافهم ويدعون الزمن يمر عليهم كما يمر على الجماد، قلما يصدر عنهم خير كبير أو يأتون بعمل عظيم. والإنسان بلا هدف كالسفينة التي تسير في البحر بلا مقصد، تتلاعب بها الأمواج وتتقاذفها الأثباج. ومما يلحظ في هذا الشأن أن أكثر الناس عملا أوسعهم زمنا، ذلك لأنهم يحددون أهدافهم ويوجهون أعمالهم لنيلها، ولا يصرفون أوقاتهم في التردد والاختيار والتخبط. وكلما زادت قيمة الهدف زادت إثارته لطاقة صاحبه، وكلما زاد سمو الهدف زاد سمو صاحبه. فحدد هدفك وسر إليه، ولا عليك بعد ذلك ما دمت كل يوم تخطو إليه خطوا جديدة، فستصل إليه بإذن الله ولو كان صعب المنال بعيد المرتقى. ثالثا، مما يعين على اغتنام الأوقات أن يجد الإنسان ويخلص في سبيل الوصول لهدفه. فلا يكفي مجرد تحديد الهدف، بل لا بد معه من الجد والإخلاص حتى يصل إلى ما يريد بأقرب وقت. رابعا، الدقة في المواعيد، فهذا مما يعين على اغتنام الوقت وإتقان العمل. فتأخر دقائق عن بدء الموعد المحدد معناه ضياع دقائق من وقت العمل، وذلك يؤدي إلى إحدى نتيجتين: إما الإسراع في العمل وعدم الدقة فيه لتعويض الزمن الفائت، وإما التعدي على أوقات خصصت لواجبات أخرى. خامسا، مما يعين على اغتنام الأوقات الحذر من التأجيل، فالعمل المؤجل قل ما يعمل، وإذا عمل فقل ما يعمل بإتقان كما لو كان في وقته. قال ابن المقفع: إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك. انتهى كلام ابن المقفع. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، ألا وهو اغتنام الأوقات. وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.